والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقفنا معكم في الأسبوع الماضي عند علامة من علامات الساعة، وهي التسليم على الخاصة، أي إنسان يسلم على من يعرفه، وهو خلاف السنة، لأن الأصل أن تسلم على من تعرف ومن لم تعرف. فإذا كان التسليم على الخاصة فهو علامة من علامات الساعة. ذكرنا هذا، وذكرنا أن تحية المسلم السلام عليكم، لأن العرب كانوا قبل الإسلام يقولون إذا لقي الرجل الرجل لا يسلم، وإنما يقول حييت صباحا أو حييت مساء أو عم صباحا أو عم مساء، ألا عم مساء أو صباحا أيها الطلل الباري وهل يعي من في العصر الخالي، هذه تحيتهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من حديث علي: حق المسلم على المسلم ست: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه لفرح أو وليمة، وينصح له بالغيب، لا يتكلم بغيابه بشيء لا يليق، ويشمته إذا عطس ويرحمك الله، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات، فالشاهد يسلم عليه. وفي الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن سركم أن يسل الغل من صدوركم فأفشوا السلام بينكم، يلقي المحبة. وصيغة السلام: السلام عليكم، أو السلام عليك، أو سلام عليك، أو سلام عليكم، إن شئت بالتنكير وإن شئت بالتعريف. ولا يقال عليك السلام ابتداء الأمر، رأيت ناس عليكم أو أسأل عليكم السلام أو لا، السلام عليكم، أما عليكم السلام أو لا. لماذا قال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ذلك قال: هذه تحية الموتى، عليك السلام. طيب واحد قال لك السلام عليكم، شو بتقول له؟ تأتي بالواقع، وعليك السلام، وهي الفارق بين السلام على الموتى والسلام على الأحياء، بالواقع وعليك السلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا جزي وقال: هذه تحية الموتى، وكررها ثلاثا. ولهذا قال الرب تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، بالتنكير. والتنكير هنا أفخم وأضخم وأعلى من من التعريف، سلام. ممن؟ لأنه من الله، فقل سلام عليكم. والتنكير قد يأتي للتفخيم، لأنه بيجي بقى معنى النكرة تعم، أي سلمكم الله عامة بيش في دينكم وفي دنياكم وفي أبدانكم، فعام، فكانت للتفخيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هؤلاء المستضعفين بدأهم بالسلام ويقول: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني ربي أن أبدأه بالسلام. التواضعون الطيبون الفقراء، نعم. لذلك لما جاء المشركون: أبعد بلال وعمار سنأتي، لا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدر. هؤلاء هم ركائز الدعوة، الدعوة الإسلامية أول ما تنتشر بين الفقراء فيرفضها الأغنياء، إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافر. دائما خذوا القاعدة العامة في تأييد الإسلام، نعم، القلة المتواضعة البسيطة، هي القاعدة الأساسية، استعرض أنت. السلام ماذا تعني؟ اسم من أسماء الله عز وجل أولا. تقرأ في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العدل إلى آخر. ماذا تعني كلمة السلام هنا؟ أولا تعني ذو السلام، أي مبرأ تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص، فهو ذو سلام، ذو السلام، مبرأ كامل في صفاته أسمائه وأفعاله، لا يعتريها نقص أبدا. وهو ذو السلام الذي يسلم العباد من ظلمه، لأن غير الله إذا كان قويا لا تسلم من ظلمه، أما الله أقوى الأقوياء تسلم من ظلمه. ذو السلام، وذو السلام الذي يسلم أو هو المسلم على عباده عند دخول الجنة. تقرؤون قول الله عز وجل في سورة ياسين: سلام قولا ممن؟ من رب العالمين. سلام قولا من رب، جاء في التنكير سلام بالتعظيم، سلام قولا من رب الرحيم. إذن أي سلام يقال لهم قولا، أي معنى قولا، سلام قولا أي يقال سلام يقال لهم قولا ممن؟ من رب الرحيم، من رب الرحيم. وقد ورد عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار، يتعذب على قدر معصيته إذا شاء الله، إذا لم يرد أن يعفو عنه لا يخلد موحد في النار. فإذا أراد الله تبارك وتعالى بعد انقضاء ما شاء من عذابهم يخرج أهل التوحيد من النار، يبدأون بإخراج من كان اسمه على اسم نبي. ليش اسمه محمد بيطلع قبل الكل، اسمه مصطفى الأول إبراهيم. طيب نعم، انتهوا، ما بقي حد في النار اسمه على اسم أحد من الأنبياء، حتى إذا لم يبق من يوافق اسمه اسم نبي قال الرب عز وجل: أنتم المسلمون وأنا السلام، وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن، فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين، السلام والمؤمن. المؤمن إيش؟ من آمنهم، أي من الأمان، آمنهم من الأمان وهو مؤمن بأنه لا إله غيره. كذلك إذا أنتم المسلمون وأنا السلام، وأنتم المؤمنون وأنا، فاخرجوا ببركة هذين الاسمين. كل اسم شو له هذه. نعم. ومن أشراط الساعة المرور في المساجد واتخاذها طرقا دون أن يصلي فيها الإنسان، من علامات الساعة. إذا إنسان له طريق من المسجد طريق أقرب فيمر من المسجد ولا يصلي فيه، بيختخذ الطريق، هذا من علامات الساعة. هذه البادرة تدل على التهاون بالسنن والشعائر الله تبارك وتعالى. فقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه ركعتين. وفي رواية: أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه، رواه البزار. ومن حديث أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، مرور هكذا بها. وهذا غير جائز، لأنه ينافي تعظيم المساجد وينافي شعائر، تعظيم شعائر الله عز وجل. وقد قال الرب عز وجل في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب ليش نسبها إلى القلوب؟ لأن القلب هو مكان الصلاح والفساد، إن صلح أضاف على جوارحك، وإن فسد أضاف على أفاض على جوارحك. نعم، شعار كل التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. كثير من الناس بيقول لك: يا أخي قضية بالقلب، ما بيصلي. يا الله يا أختك، لو صلح قلبك لصلحت جوارحك. لو القلب مكين، والدين المعاملة شيء صحيح، أي جزء من الدين المعاملة، مش كلها كذلك. نعم، لأنه في حقوق لله عليك، وحقوق لنفسك، وحقوق للعباد، فما ينبغي أن تقصر في واحدة أو تقوم بواحدة على حساب واحدة. إسلام متكامل. وإضافة التقوى إلى القلوب لأنها، أي التقوى، تصدر تنشأ منها. ومن البلايا الحديثة التي ابتلي بها المسلمون أن أصبحت بعض المساجد التي احتلها الكفار كما في إسبانيا أو الأندلس أو حتى بعض بلاد المسلمين، أصبح المسجد يعرض مثل آثار، يأتيه بقى الزوار ويأتيه السائحون ويدخله، بدل أن يكون محلا للذكر والعبادة واتصالي بالله عز وجل صار يعني معرض آثار يدخله الفجرة ويدخله للفرج الكفار وغيرهم بهذه الأمور. فينبغي أن ينتبه إلى هذا. ومن أشراط الساعة والتي وقعنا فيها الآن وهي واضحة أمامكم التباهي بالمساجد وزخرفتها. فأم نلون لا للتمكين وإنما فقط لإعطاء الناحية الجمالية. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد أي في عمرانها. وفي رواية لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. نقل البخاري قال البخاري عن أنس تعليقا يتباهون بها أي لا يعمرونها إلا قليلا يعني بالذكر والعبادة قليل لكن قد تكون بالبناء ضخمة. فالتباهي هنا المقصود فيه الزخرفة وترك الصلاة فيها. نعم والله الزخرفة في مسجد مرة هنا اشتري ثريات ب 18,000 دينار جايبة من إيطاليا تنشئ بها مسجدا صغيرا. بس كم وحدة؟ قال ماذا تقول له؟ ما عنده ما يريد والله انه إيه. فجاب ترين 5-6 ب 18,000 دينار بس ليش؟ للزخرفة. هذا هو التباهي. ولذلك قال ابن عباس لتزخرفنها في المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسا تتبعوا وقلدوا. قال المناوي عليه رحمة الله في الفيض بنت القدير أن يتفاخرون بتشييدها ويراؤون بتزيينها. والمصيبة بسميه باسمه صاحبه يقول لك مسجد فلان. الله أكبر. إيه الله ما بيعرف مين اللي بناه تفضل دي اسمك عليه. نخشى أن الإنسان إذا بنى مسجد وكتب اسمه عليه أن يأتي يوم القيامة فيقال لقد أخذت أجرك ما قبلنا منك تفضل خذه. مثل اللي بيجي بيتعلم يا رب قال لا تعلمت ليقال عنك عالم وقد قيل تفضل أخذ أجرك وكذلك مجاهد وكذلك متصدق. ونخشى أن يكون هذا من هذا النوع. ربنا بيعرف من اللي بناه ولا اللي اتركه على اسم أحد الصحابة على اسم مبارك. أما أن تقول والله جامع فلان يبقى كل نهارين ثلاثة يأتي على المسجد وبيأمر به لا اترك لله عز وجل. وهكذا نعم أي يتفاخرون وأنتم تصيرون إلى حالهم. فإذا صرتم إلى حال اليهود والنصارى في الزخرفة فقد جاء أشراطها أي أشراط الساعة. وقد كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن لبن طراب لكن فتحوا الدنيا مبنيا باللبن وسقفه بالجريد وعمده جذوع النخل. هذا المسجد لما يتخر المطر يسجد على الطين يسجد على الطين. وجاء الصديق فلم يزد في مسجد رسول الله شيئا يدفع أبدا على ثم جاء عمر فزاد فيه ووسعه توسع وسع نعم جعل العمود خشب كذلك واللبن وجريد بس وسع توسع. وأمر القائم على بناء المسجد ألا يزخرف لأن الزخرفة تشغل المصلين. ولذلك ماذا قال له عندما أمر بتوسيع المسجد؟ قال يا هذا أكن الناس أي ابن شيء يحفظهم من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر تأخذني بالألوان الألوان. فيفتن أو فتفتن الناس. شو الفتنة أن تزخرف؟ بتحط هذه الأشياء المصلي تنشغل خاصة باتجاه القبلة. لذلك قال علماؤنا يكره أن تضع التقويم الذي فيه صورة أمامك باتجاه القبلة. التقويم إذا في صورة مكروه لأنه سيشغلك لما تنظر. أنت تحب أن تقرأ بهذه العبارة وقد يشغل ذهنك صحيح ولا لا؟ ولذلك كره السلف أن يكون إيش أن يعلق في المسجد شيء من كتابات أو كذا خاصة باتجاه لأنه مكان النظر إلى الليل. ومن ذلك يأتي كثير من الناس وقد أتى بألبسة مكتوب عليها مهبة ودار من الخلف ومن الأمام يقف المصلي خلفه فينشغل بإيش؟ بقراءة ما على ما على سبحان الله والله عز وجل. خذوا زينتكم عند كل مسجد. بيجيني بيبي والله شفت قميص مكتوب عليه صنع في إسرائيل في المسجد في المسجد. سبحان الله أي أدب هذا؟ هل تقابل أنت وزيرا بهذا؟ لا والله. أنت في بيت الله، أنت في ضيافتك كما سيأتي معنا. إذا كرهوا حتى أن توضع باتجاه القبلة التقويم الذي فيه إيش؟ الصراخ، حتى ما يلفت نظرك إلى هذا. أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. جاء عثمان فزاد في المسجد، بس بدل اللبن بنى بالحجارة، لأن عثمان أراد أن يكون المسجد مكينا، يعني ولذلك قال العلماء لا حرج إذا استعمل ما من شأنه أن يقوي المسجد ويمكن، لا للزخرفة فلا حرج، كما سيأتي في عثمان لما شاف شيء زاد زيادة كبيرة، عثمان وسع وبنى الجدر بالحجر وسقفه بالساج خشب جاء به من الهند، لأنه قوي مش لأنه جميل، لأنه قوي وجاء به، وبناه بالقصة، والقصة في لغتنا هو الجص بلغة الحجاز، بلغة مصر اسمه الجير. نعم. قال البغوي في شرح السنة لا يجوز تنقيش المساجد بما لا إحكام فيه، فإن كان فيه إحكام فلا بأس كما فعل عثمان، لأنه فعل لتقوية المسجد. ولما رأى عثمان أترجة، واحد أراد يزين المسجد، فأتى بالجص وجعل منه يشبه الأترجة يشبه الإنجاص أو كذا، وعلقها في المسجد للزينة، فأمر عثمان برفعها. قال ما بدي زينة. فدل على أنه إن كان للزينة يكره، وإن كان للتثبيت والتقليم فلا حرج في هذا. وأباح أبو حنيفة زخرفة عليه رحمة الله ورضوان الله، وقال لا حرج أن يحل حتى بماء الذهب، والجمهور على غير ذلك. نعم. إذن هذا الأصل. إذن بنى. ولما نظر عمر بن عبد العزيز إلى الجامع الأموي الذي بناه عبد الملك وجاء بعده نعم الخلفاء إلى أن أتى دور عمر بن عبد العزيز، فلما رأى المسجد الأموي يعني وهج، فقال لقد هممت أن أعمد إلى تلك الفسيفساء وذلك الرخام فأقلعه وأجعل مكانه طوبا وأنزع تلك السلاسل محطوطة من الحلي فضة وأجعل مكانها حبالا وآتي إلى تلك البطائن الستائر الجميلة فأبيع جميع ذلك كله لأضعه في بيت مال المسلمين. نعم. لذلك أول من زخرف المساجد من الوليد بن عبد الملك، وسكت ما تبقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خوف الفتنة، لأنه ما يترتب على الوقوف لوجهه بأن الفتنة أكبر بكثير من إيش؟ من الزخرفة. نعم. ما نقول حراما، لكن خلاف الأفضل وخلاف الأولى كما ذكر المناوي عليه رحمة الله ورضوان الله. قال أبو الدرداء إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم، وفي رواية فالدمار عليكم، فالدمار والمعنى واحد، الدبار أي الهلاك والدمار عليكم. ورد عن علي رضي الله تعالى عنه قال إن القوم إذا زخرفوا مساجدهم فسدت أعمالهم، إذا زخرفوا مساجدهم فسدت أعمالهم. ورد عن ابن مسعود أنه مر بمسجد مزخرف فقال لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، المساكين أحوج من الأساطين، يعني لأن نضع هذا المال في أفواه الفقراء والمساكين خير من أن نضعه على زخرفة الأساطين أي الأعمدة. النظرة الإنسانية، لعن الله من فعل هذا، في بطون المساكين أحوج إيش من الأساطين أي من الحجارة زينها نحن أبدا. المساجد أحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل، وذلك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب بقاع الأرض إلى الله مساجدها وأبغضها أسواق. ليش الأسواق؟ لأنه فيها الشتم وفيها اللعن وفيها كذب وفيها شهادة الزور وفيها تطفيف ميزان وفيها غش، ولذلك أمر الرب عز وجل برفعها لأنها بيوته التي يعبد فيها ويوحد. قال الرب عز وجل في سورة النور: في بيوته أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أفضل ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أذن الله، كلمة أذن لما تسمعها أنت أي أمر الله عز وجل بتعهدها أو بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال التي لا تليق للمسلم أن يذكرها في بيت الله. كان كعب يقول مكتوبا في التوراة: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن من توضأ فأحسن الوضوء ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة الزائر. لو إنسان جاءك إلى بيتك زائرا بلا ميعاد ألا تكرمه؟ طيب لو ضربت له ميعاد هل يكون الإكرام أكثر ولا أقل؟ قلت له بتجيني بعد المغرب كن أكرم، لأن فجأة في الأولى مفاجأة، أما الثانية والله يدعوك إلى بيته 5 مرات في اليوم فكيف يكون إكرامك؟ وممن يكون الإكرام؟ من خلق سبحان الله. إذا جئت لإنسان على غير ميعاد أكرمك، فإذا جئته على ميعاد والإكرام أكثر لا شك في هذا، يدعيك قبل بيوم نعم ويصنع لك. فعطاء الله عز وجل لا يحصي، يجزيك نعم. إن الحق سبحانه يجزيك من فيض كرمه. من متى؟ من لحظة التي تنوي فيها أنك ستذهب إلى بيته. كنت بالدار عم تتوضا وناوي تجي على المسجد، من تلك اللحظة تتوالى عليك الكرامات والإنعام، لأنه يدعوك في حضرته 5 مرات. هذه اللقاءات 5 هي القسط الضروري لتربية النفس، ثم ترك الزيادة لك. أقل من 5 أوقات قال لك ما لن تسبو نفسك، لديك ناديك أنا 5 مرات، هي القسط الضروري، وإذا أقل من هيك لن تزكو نفسك. ولذلك شوف الذين يقصرون عن صلاة الفجر أحيانا البداوي بتشعر أنه إيش مكلان، أما الذي يغلبه الشيطان فينام. العلماء شو قالوا؟ قالوا عند الصبح تسمع المؤذن فيأتيك يعني قولان أمران. أمر الأول يقول لك قم دافع الإيمان، الشيطان بيقول لك لا لسه في إقامة نصف ساعة ولسه الدنيا برد أو كذا شوية الأخرى 5 دقائق اكبس الساعة، فيأتيك الإيمان فيقول قم، الشيطان بيقول لك لا نم، فتبقى بين نم وقم أو قم ونم ونم وقم وقم ونم حتى يغلب أحدهم الآخر، فإن غلب الإيمان فأنت إيش، وإن غلبك الآخر فرجل أنت بال الشيطان في أذنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا ناسك، كم منا ينام عن صلاة الفجر؟ بالله عليكم لو قلت له لموظف راتبك الساعة 4:30 نعطيك إياه، وإذا ما جيت له عليك الراتب بيجي ولا ما بيجي؟ الله ما عند الله خير من الدنيا كلها بموظف راتب بس، والله سبحان الله. نعم، إذن 5 أوقات هي قسط، هي أدنى قسط حتى إيش ضروري لصيانة النفس المؤمنة. فأنت عندما تسمع الله أكبر، كان السلف ما الميزان بيدهم ما يلقيه إلقاء، والله ما كان ينزل من فوق الميزان بيده، كان تعب موازين قديمة كان على الواقف كذا، فإذا قال الله أكبر ألقاه إلقاء ومشى إلى المسجد ما ينزل نزول. عندما يقول الله أكبر إذن أنت تترك أسباب الدنيا، لماذا؟ لتقف بين يدي خالق الأسباب. الظهر جاء، العصر جاء، المغرب، ثم تخرج من الصلاة لتأخذ بالأسباب مرة أخرى. إذن 5 أوقات هي الصيانة الحد الضروري، ثم تخرج من الصلاة إذا الأخذ بالأسباب. لماذا يعيدك الظهر والعصر حتى لا تأخذك أسباب الدنيا إيش بغتة؟ إذا شعرت أن الدنيا بدأت تجي صلاة العصر ذكرنا يلا مش دي المغرب وهكذا، أطع أطول فترة بحياتك اليومية بين العشاء والصبح لا تحتاج إلى تذكير وترك الأسباب أنك نائم، لذلك ما شرع لك فيها صلاة يذكرك. صحيح ولا لا؟ العشاء في صلاة بين العشاء إلا أن تتطوع أمر آخر، أما المفروض لا. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم أنك لن تؤخذ في هذه الساعات من أسباب لأنك إيه؟ نائم، لأنك نائم. هذه البيوت المساجد خصها الله عز وجل بأمر هو تنزل النور المعنوي على العبد فيها، هذا النور هو سبيل الهداية. ولذلك تقرأ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة أزلت كأنها إلى آخر، ويضرب الله الأمثال نسب الله بكل شيء. إذن الله نور السماوات والأرض، لكن أين يتلقى هذا النور؟ يأتيك الجواب بالآية البعدة، في بيوت أذن الله أن يدخل أن ترفع. إذن الله نور السماوات والأرض، طيب أين تتلقى هذا النور؟ يأتيك الجواب في بيوت. شوف التعليق لا بد من التعليق، في بيوت يجي من حرف مجار ومجرور، أذن الله أن ويذكر الله نور السماوات والأرض، لا تلهيهم تجارة. إذن هذه البيوت نور على نور يهدي الله، نور على نور، مش قال نور مع نور. تقول دقائق الى عن القران عجيب، الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة أزلك أنه كوكب دور يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو تمسسه نار، نور على نور، أي هداية ربانية. ما قال نور مع نور، قال نور إيش؟ ما هو النور الأول وما هو النور الثاني؟ تفهم النور على نور. النور الأول النور المادي نور الشمس، هل يحرم نور الشمس منه أحد؟ بيعطي لك كافر ولا ما بيعطيه؟ هل يمنع الهواء عن كافر؟ هل يمنع الشمس؟ قال نور على نور، أعطيكم النور الأول يخص البشر جميعا مؤمنهم وكافرهم نور الشمس، لكن النور الثاني لا يتنزل إلا على من إيش أتى لبيتي ليأخذ الهداية منها. ولذلك ربنا تعالى ما كلفك إلا بالبلوغ، قبل سن البلوغ التكليف ما في هداية حرصاً. نعم تستوي فيه عدم التكليف مع الكافر، شمس بتأخذ شمس، لكن إيش لما تبلغ لابد من إيش بقى؟ من هداية، ولم لأن الله تعالى لم يكلفك إلا عندما حد البلوغ، عندها يأتيك النور المعنوي فتعرف الطريق والمنهج، وقبل البلوغ لا تستطيع إدراك الطريق والمنهج. إذا نور على نور، وين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، أدركته إن شاء الله. نعم. إذا أنت عندما تبلغ بلوغ تعرف الطريق وتعرف المنهج، منهج إيش؟ منهج القيم، منهج المعنويات، فالنور الذي يتنزل في المساجد يضيء لك طريق المعنويات كما تضيء الشمس لك طريق إيش؟ الماديات، طريق الماديات. والحق من رحمته لم يتركنا للنور المادي وحده نور الشمس، وإنما أعطانا نور القيم. لماذا؟ حتى لا تحطم نفسك أو تحطم غيرك بالتمسك بإيش؟ بأسباب المادية، لأنك متى انقلبت ماديا محضا لا روح فيك حطمت نفسك وحطمت غيرك. خذ يعني السويد والنرويج أغنى أمم الدنيا، نسبة الانتحار عند أكبر كل ولا لا؟ حطمت نفسك وتحطم غيرك. خذ أكابر المجرمين في الدنيا يملكون أكبر شهادات العلمية، حطموا أنفسهم لبعدهم عن المنهج الرباني. إذن عندنا نوران، نور مادي ونور معنوي. النور المادي يضيء لك الأرض والأسماء، والنور الإلهي يعصمك من أن تحطم نفسك أو أن تحطم غيرك. هذا هو الهداية، هذا النور جعله الرب عز وجل ضمن اختياراتك، إن شئت آمنت وإن شئت كفرت. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولقد ربنا يجعلنا كنا أمة مؤمنة يضع الجبل فوقنا آمنوا. لا أنا قال أنا أريد قلوبا ولا أريد قوالب، أريد إنسان يأتيني طائعا مختارا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. إذن تأتي الآية لتوضح أن النور أين ترتقي بالروح؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. قد يقول قائل من أهل الجدل، نعم، ماذا سيفعل الله لك إن دخلت المسجد؟ أنت قد تخرج منه كما أنت. نعم، قد دخلت وخرجت كما هو، ونقول أنت ترى الظاهر من العمل، أما الأمر الباطن فإنك لن ترى، لا ترى ما يحدث في داخلك من الانفعال عندما تخلو بربك في المسجد. لا يدركه إلا إيش؟ إلا من عرف هذا السر. هكذا أنت تتكلم من الخارج عن العلاج المادي، أما العلاج الروحي فلا تحس به، إنما يحس به من ألف المسجد إذا حزبه أمر. يأتي الله يقول يا رب هنا يتنزل النور عليك فيغير الله عز وجل ما فيك، تصلح دنياك وتصلح آخرتك. كما يحدث في أمور الدنيا عندما تتعطل آلة، تصاب آلة تلفزيون أو راديو، إلى من تأخذها أنت؟ إلى من اخترعها أو من أخذ عن من اخترعها؟ إلى المهندس الخبير فيها. ونفسك عندما تتعطل إلى من تردها؟ إلى خالقها. وهل هناك من يدعي أنه خالق غير الله تبارك وتعالى؟ ما في أحد إلى الآن منذ خلقت البشر يقول أنا خالق، هذا مسلم إلى الله وحده الكاف، ما يقول لك أنا خالق الكاف. نعم، لذلك كل ما يتعطل الناحية المادية تأخذها إلى المهندس، فإذا نفسك تعطلت عن اتباع منهج الحق والقيم والمعنويات تلجأ إلى نور الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر